بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن وقت صلاة الليل من حيث المبتدا، والذي اتضح مما تقدم أن في المقام قولين: القول الأول وقول مشهور أصحابنا بل المدعى عليه الإجماع من أن مبتدا وقت صلاة الليل ومنتصف الليل إلى طلوع الفجر، يستثنى من ذلك بعض المعذورين أو المعذورون، فإنه يلتزم بجواز تقديم صلاة الليل لهم من أول الليل كالمسافر وكخائف الجنابة وكالشاب الذي يخشى عدم الاستيقاظ وما شابه. القول الثاني هو الذي اختاره السيد الماتن ومؤداه، أنه يجوز الإتيان بصلاة الليل مطلقا للمعذور وغير المعذور من أول الليل إلى طلوع الفجر. نعم، أفضل الأوقات إتيانها في منتصف الليل، وإلا يجوز الإتيان بها قبل ذلك أيضا. كان الكلام في استعراض ما يستدل به على المدعى، وبالتحديد على مقالة المشهور. استعرضنا جملة من الأدلة التي يستدل بها على ذلك، ولا زال الكلام مستمرا في هذا المضمار. من النصوص التي يستدل بها على ذلك عبارة عن صحيحة زرارة الواردة في الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، حديث رقم 1 صفحة 59 من المجلد الرابع. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني رجل تاجر أختلف وأتجر، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال؟ وكم تصلى؟ قال: تصلي 8 ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، فهذه 12 ركعة، وتصلي بعد المغرب ركعتين، وبعدما ينتصف الليل 13 ركعة، منها الوتر ومنها ركعة الفجر، فتلك 27 ركعة سوى الفريضة، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض. إن تارك الفريضة كافر، وإن تارك هذا ليس بكافر، ولكنها معصية، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه. شاهدنا: وبعدما ينتصف الليل 13 ركعة، منها الوتر ومنها ركعة الفجر. هو بصدد تقريب الاستدلال بها بلحاظ أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بصدد تحديد أوقات الصلوات، لأن السائل سأل عن هذا الأمر: إني رجل تاجر أختلف وأتجر، وبالتالي فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال إلى آخر، وكم تصلى؟ فهو سأل عن صلاة الزوال والمحافظة عن صلاة الزوال، إشارة إلى الحديث عن نافلة الظهر. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أعطاه أحكام النوافل كاملة، ففي ضمن ما أعطاه أحكام نوافل صلاة الليل، فأشار إلى أن مبتدأ وقت صلاة الليل عبارة عن منتصف الليل، فيستفاد من هذا التحديد أن صلاة الليل يبتدئ وقتها بالمنتصف، ولا يستفاد من ذلك جواز الإتيان قبله. هنا نكتة ينبغي الالتفات لها، وهي: إذا قبلنا بصحيحة زرارة من حيث الدلالة، لزم من ذلك أن لا يعد المسافر من ذوي الآر، لأن تعبيره إني رجل تاجر أختلف وأتجر إشارة إلى أنني رجل مسافر، وبالتالي بما أنني، حتى يكون للسؤال معنى،
لأنه لو كان مقيما لا معنى لأن يقال لأن يسأل عن المحافظة على وقت صلاة الزوال، كأنما السؤال بلحاظ الاختلاف والسفر يتصور أنه هل يسوغ لي التقديم أو لا بد من انتظار الزوال، ومن ثم هل يسوغ لي الإتيان بصلاة الزوال على الراحلة أو لا بد من الاستقرار. فكأن الأسئلة كلها تحيط بالسؤال عن كيفية أداء صلاة الزوال أثناء السفر، فاللحاظ لحاظ السفر. فإذا بنينا على تمامية دلالة صحيحة زرارة وقلنا بأنها تفيد أن وقت صلاة الليل من منتصف الليل وليس وقت صلاة الليل من مبتدأ الليل، يلزم من ذلك البناء على عدم التفريق بين المسافر وبين غير المسافر، لأن السؤال عن المسافر. على أي حال، هذا ما يذكر بلحاظ صحيح الزرارة. طبعا تمامية الاستناد والاستدلال بصحيح الزرارة إذا أحرز أنها في مقام تحديد الأوقات من حيث المبتدأ ومن حيث المنتهى، أما لو قيل بأنها في مقام تحديد الأوقات من حيث لا من حيث المبتدأ والمنتهى وإنما من حيث بيان الأفضلية فلا دلالة لها. إنصافا، البناء على أن صحيحة زرارة ليست في مقام تحديد مبتدأ الوقت ومنتهى في غير محله. ظاهر النص والله سبحانه وتعالى أعلم أن الإجابة إجابة في مقام بيان التحديد للمبتدأ. لاحظوا، إني رجل تاجر أختلف وأتجر، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم تصلى؟ واضح أن السؤال عن تحديد مبتدأ الوقت. صحيح أن السؤال قد وقع حول صلاة الزوال، لكن كما قلت الإمام أعطى إجابة للجميع، قال تصلي 8 ركعات إذا زالت الشمس. إذن واضح أن مبتدأ وقت صلاة الزوال هو زوال الشمس، وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر، فهذه 12 ركعة، وتصلي بعد المغرب 2 ركعة، وبعدما ينتصف الليل 13 ركعة، منها الوتر ومنها 2 ركعة. إذن هذا يستفاد منه إلى الآن التحديد. نعم، يبقى الإشكال في صحيحة زرارة أن التقسيم العدد الذي قد تضمنته الصحيحة للنوافل يتنافى والروايات الأخرى التي قد تضمنت تحديد النوافل ببيان آخر. فحينئذ إن بنينا على قاعدة التفكيك في الحجية وقلنا بأنه اشتمالها على ما لا يمكن الإفتاء به لمعارضته لما ثبت اعتباره من حيث اعتبار العدد في نوافل الفرائض، أو لتضمنها ما لا يمكن الالتزام به لكونه معرض عنه من قبل الأصحاب أو ما شابه، لا يضير بناء على أن المقام يلتزم فيه بالتفكيك في الحجية. في التفكيك في الحجية عندنا رأيان أساسيان. الرأي الأول هو الذي يأبى الالتزام بالتفكيك في الحجية، والرأي الثاني هو الذي يقول لا بد من التفريق، بينما إذا كان الكلام متضمنا لجمل مستقلة بحيث أن كل جملة جملة تستقل عن الأخرى لها ظهورها الخاص التي يحسن السكوت عليها، وبين الجملة التي تكون مرتبطة بما سبقها أو بما بعدها فلا يستند إليها. قد يدعى كما عليه دائما السيد الخوي، وإن لم يشب لذلك في المقام، قد يدعى كما عليه السيد الخوي دائما بأن مقامنا من النحو الثاني، أن هذا مما اشتمل على جمل متعددة كل جملة مستقلة عن الأخرى يحسن السكوت عليها، وبالتالي يبنى على الالتزام بها فيكون التفكيك في الحجية. الذي أتصور والله سبحانه وتعالى أعلم أن العقلاء أقرب للرأي الأول من الرأي الثاني، بمعنى أن العقلاء إذا وجدوا كلاما قد جاء كله في سياق واحد يأبون أن يعمدوا إلى العمل ببعضه ورفع اليد عن بعضه الآخر. نعم، لو جاءت كل جملة مستقلة لم يسبقها ولم يتعقبها ربما التزم، أما إذا جاء الكلام كله في كلام واحد في سياق واحد فإنهم يرون، وهذا يتكرر عندهم، أن للقرائن الحالية والقرائن المقالية الداخلية والخارجية مدخلية في انعقاد الظهور من عدمه، وبالتالي يصعب أن يرفع أو أن ترفع اليد عن شيء مما ذكر دون شيء آخر. فالأنصاف تمامية دلالة صحيحة زرارة على المدعى لا كلام فيها، إلا أن المشكلة تكمن في اشتمالها على ما لا يمكن الالتزام به، وهذا هو المانع من الاستناد لها في مقام الفتوى. وإلا من النصوص أيضا التي يمكن الاستدلال بها النصوص الكثيرة التي تضمنت أن قضاء الليل بعد الفجر أفضل من تقديمها على نصف الليل والإتيان بها قبله، منها على سبيل المثال صحيحة معاوية بن وهب واردة في الباب 45 من أبواب المواقيت حديث رقم 1، صفحة 255. محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب الطريق صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا عندنا طريق ثاني للرواية بطريق الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب أيضا الطريق صحيح. وكذلك هناك رواية طريق ثالث وهو أن الشيخ الطوسي رواه بإسناده عن حماد بن عيسى. على أي حال النتيجة أن الرواية من حيث السند لا كلام فيها، وأنه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قلت له إن رجلا من مواليد من صلحائهم شكى إلي ما يلقى من النوم، يعني واحد من الموالين لهذا البيت عليهم السلام يشتكي النوم وعدم الاستيقاظ في صلاة الليل، إلي ما يلقى من النوم، وقال إني أريد القيامة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله. فقال قرة عين والله، قرة عين والله، ولم يرخص في النوافل أول الليل، وقال القضاء بالنهار أفضل. تقريب الاستدلال بها من خلال أنها دلت على أن مبدأ وقتها هو منتصف الليل، لأنه لو كان الإتيان بها في أول الليل إتيانا لها في وقتها فلم يكن حينئذ معنى للقضاء، بمعنى تتصف عندها بالأداء بطبيعة الحال، فكيف يفضل الإمام عليه السلام التأخير والإتيان بها خارج الوقت إذ يلزم أن يكون مفضلا القضاء على الأداء مرجحا للقضاء على الأداء، وهذا يتنافى وحكمة التوقيت وتشريع الأجل. وبعبارة مختصرة لو كان وقت صلاة الليل يبدأ من أول الليل لقال له الإمام إذا انفتل من صلاة العشاء صلى صلاة الليل، أما أن لا يرخص الإمام عليه السلام بالإتيان في صلاة الليل في وقتها ويأنس بقضاء صلاة الليل، قرة عين قرة عين قرة عين، أنس من الإمام بقضاء صلاة الليل، هذا الأنس بقضاء صلاة الليل يتنافى و حكمة جعل وقت لكل فريضة لكل صلاة صلاة، ولا من البداية يقضي الإنسان جميع ما يكون ملزما به من التكليف دفعة واحدة. إذن لماذا يجعل وقت لنافلة الصبح ولفريضة الصبح لنافلة الظهر ولفريضة الظهر وهكذا إذا كان القضاء قرة عين؟ إذن الالتزام بكون القضاء قرة عين يتنافى وكون وقت صلاة الليل من أول صلاة الليل، حتى لا يكون هناك منافات بينهما يقال بأن التعبير بقرة عين لأن مبتدأ وقت صلاة الليل هو منتصف الليل فيثبت المطلوب حينئذ. هذا أيضا ما يذكر في المقام. عندنا كذلك من الروايات موثقة زرارة. عندنا أيضا من الروايات موثقة زرارة واردة في الباب 35 من أبواب التعقيب الحديث رقم 2 صفحة 495 من المجلد السادس. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد وعبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة. التعبير عنها بالموثقة بلحاظ وجود عبد الله بن بكير في سندها. عن أبي جعفر عليه السلام قال إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة 13 ركعة ثم إن شاء جلس فدعا وإن شاء نام وإن شاء ذهب حيث شاء. تقريب دلالتها على المدعى من خلال مفهوم الشرط الوارد فيها إنما على أحدكم إذا انتصف الليل، فيقال بأنه ليس لأحد أن يقوم قبل انتصاف الليل، وبالتالي إذا قلنا بأنها دلت على عدم جواز قيام أحد قبل انتصاف الليل سوف تكون عندها مقيدة للمطلقات الأخرى التي تضمنت جواز الإتيان بصلاة الليل مطلقا في أول الليل أم في آخر. لا مجال حينئذ، قد يقول قائل، بأن التقييد والإطلاق صناعة الأحكام الإلزامية ولا مجال لجريانها في الأحكام المستحبة. يقول السيد الخوئي لا مجال لحمل التقييد على أفضل الأفراد حتى في باب المستحبات، متى؟ إذا كانا متخالفين في النفي والإثبات. وبعبارة أخرى، السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه يقول في الإطلاق والتقييد في المستحبات مرة يكونا مثبتين، فعندها يحمل المطلق والمقيد على أفضل الأفراد، ومرة يكونا متخالفين بأن أحدهما يثبت والآخر ينفي، فحينئذ يجمع بينهما بصناعة المطلق والمقيد كما في الأحكام الإلزامية. مقامنا من هذا القبيل لأن تلك الروايات قالت بجواز الإتيان بصلاة الليل مطلقا مثلا ولو من أول الليل، وهذه الموثقة قالت بأن صلاة الليل محددة بوقت وهو منتصف الليل، فعندها يوجد بينهما تناف، وبالتالي يبنى على حمل المطلق على المقيد فيكون المقام مقام تقييد. أقول للتأمل في دلالتها على المدعى مجال، وذلك لأن من المحتمل أن موجب التحديد بمنتصف الليل هو الإشارة إلى وقت الأفضلية وليس الإشارة إلى مبتدأ الوقت، بمعنى لا تكون موثقة حينئذ في مقام بيان مبتدأ وقت صلاة الليل، إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته. فلعل المقام مقام إشارة للأفضلية، وما دامت الرواية يحتمل فيها الإشارة لبيان أفضل الأوقات ولو بقرينة نصوص أخرى، لا مجال للقول بأنها مقيدة للنصوص الأخرى. لماذا؟ لأنه سوف يبنى عندها على أن الطائفتين من النصوص مثبتتان وليست إحداهما مثبتة والأخرى نافية، فلا يوجد بينهما تناسب. إلى هنا تم استعراض ما يذكر في كلمات الأصحاب دليل لمقالة المشهور من أن مبتدأ وقت صلاة الليل هو منتصف الليل، وقد تحصل مما تقدم أن شيئا مما ذكر لا يصلح لإثبات المدعى. يبقى الكلام بعد ذلك فيما ذكره السيد الماتن من البناء على أن مبتدأ وقت صلاة الليل هو أول الليل. يمكن الاستدلال لذلك بوجوه: الأول، المطلقات الواردة في صلاة الليل والتي تضمنت استحباب صلاة الليل، وأن صلاة الليل 8 ركعات أو 11 ركعة أو أنها 13 ركعة في الليل. عندنا روايات على هذا المضمار كثيرة، تقدم الحديث عن جملة منها عند الحديث عن تعداد الفرائض، يمكن ملاحظتها في الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، حديث رقم 6 مثلا. محمد بن يعقوب الكليني، صفحة 47 من المجلد الرابع. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس فقال له: جعلت فداك، أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي 8 ركعات الزوال، و4 الأولى، و8 بعدها، و4 العصر، و3 المغرب، و4 بعد المغرب، والعشاء الآخر 4، و8 صلاة الليل، و3 الوتر، و2 الفجر، وصلاة الغداة 2. قلت: جعلت فداك، وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا، ولكن يعذب على ترك السنة. قال: يصلي 8 ركعات إلى أن قال: و8 صلاة الليل، و3 الوتر. لاحظوا 8 صلاة الليل، كأنما بعد الفراغ من صلاة العشاء يأتي وقت صلاة الليل، فيستفاد أن وقت صلاة الليل موسع، يبتدئ من بعد العشاء إلى طلوع الفجر مثلا. هذه رواية. عندنا أيضا رواية رقم 7، رواية رقم 9، 16، 21، 23، 25، هذه جملة من الروايات كلها تتحدث عن بيان صلاة الليل وبيان عدد ركعاتها، استحبابها وما شابه، وهي مطلقة. وكما قلت هذه الروايات يقرب الاستناد إليها من خلال كلمة الليل التي وردت فيها، فإن كلمة الليل مطلقة شاملة لجميع أجزاء الليل من أوله ووسط وآخر، وبالتالي يبنى على دلالتها على جواز الإتيان بصلاة الليل في أي آن من الآنات مطلقا فيترتب الأثر. لو سلمت دلالته هذه أمكن ذكر ما أفيد قبل قليل في كلام السيد الخوئي من أن موثقة زرارة التي تضمنت مفهوم الشر سوف تكون مقيدة بهذه الإطلاقات، لأن صحيح موثقة زرارة تضمنت أن وقت صلاة الليل هو المنتصف، وهذا هو الذي عناه سيد الخوي بالتقييد للمطلقة.
أقول أساسا هذه الروايات لا يمكن الاستناد لها في مقام إثبات المدعى، وذلك لأنها ليست بصدد بيان مبتدأ وقت صلاة الليل ومنتهى، إنما هي بصدد تحديد عدد ركعات صلاة الليل، بصدد تحديد أو الإشارة إلى استحباب صلاة الليل، بصدد بيان أنها من الأمور التي لا ينبغي تركها السنة المؤكدة. إذن هي ليست في مقام بيان مبتدأ ومنتهى وقت صلاة الليل، وبالتالي لا يصح الاستناد إلى إطلاقها. على أي حال لو سلمنا أنها في مقام البيان من هذه الجهة أمكن العمل إلى تقييد إطلاقها بما دل على أن مبتدأ وقت صلاة الليل هو منتصف الليل كما لا يخفى. الدليل الثاني الذي يمكن الاستناد له في المقام لإثبات مقالة الماتن الاستناد إلى رواية حسين بن علي بن بلال واردة في الباب 44 من أبواب المواقيت حديث رقم 13 مجلد 4 صفحة 253 وبإسناده الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب. ذكرنا غير مرة أن طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب طريق معتبر لا كلام فيه. عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسين بن علي بن بلال أو بلال، حسين بن علي بن بلال أو بلال مهمل لم يذكر في كتب الرجال بشيء من التوثيق. إبراهيم بن مهزيار البناء على وثاقته ممكن، فالرواية من حيث السند ساقطة. قال كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوله وآخره جائز. لاحظوا هذه الرواية في تصوري بأنها من الروايات التي تعرضت إلى تشويش في المتن، ولعل منشأ ذلك أنها من النصوص التي نقلت بالمعنى، وبالتالي أتوقع يعني أحتمل هكذا أن الرواية بهذه الطريقة. فكتب عند زوال الليل ونصفه أفضل، مو وهو نصفه أفضل، هو كلمة زائدة، فإن فات فأوله وآخره جائز. بعيدا أن عند زوال الليل يعني عند مبتدأ الليل، والنصف أفضل، فإن فات النصف فيجوز، يعني ما لم يتمكن من إدراك النصف يجوز إيقاعها في أول الليل يجوز إيقاعها في آخر الليل، أو أن نقول هكذا عند زوال الليل وهو نصفه بعد ذلك ينتهي، عند زوال الليل هو نصفه وهو الأفضل، فيكون هناك محذوف اعتمد على أمر متقدم، فيكون أفضل بمثابة خبر لشيء محذوف وهو الأفضل على أساس الإشارة إلى النصف. فإن فات فات النصف يعني لم يتمكن من إدراك النصف لكونه ممن يخشى فوات صلاة الليل فيقدم، أو من نام فلم يستيقظ إلا بعد منتصف الليل ففات النصف فيؤخر. فإن فات فات النصف فأوله وآخره جائز، يعني تدل دلالة واضحة على أن وقت صلاة الليل يبدأ في أول الليل وينتهي في آخر الليل، لكن وقت المنتصف هو الأفضل. ولذلك أكرر دلالتها على المدعى مع هذا المثل بالكيفية التي قرأ عند زوال الليل وهو نصفه أفضل لا تخلو عن غموض، بل متن الرواية لا يخلو عن تشويش، وبالتالي دلالتها تعتمد على ملاحظة المقصود من زوال الليل المذكور في كلام الإمام عليه السلام، إذ يحتمل أن يقصد منه نصف الليل، كما يحتمل
أن يكون المقصود منه النصف الأخير من الليل. على كلا المحتملين سوف يكون الضمير في قوله عليه السلام فأوله وآخره جائز يشير إلى معنى. لو كان المقصود هو منتصف الليل معنى الأول كان مرجع الضمير حينئذ إلى النصف الأخير من الليل، فيكون المقصود من الخبر أن أفضل أوقات صلاة الليل هو منتصف الليل، فإن لم يتمكن من إيقاعها في منتصف الليل جاز له أن يوقعها في أول النصف الأخير من الليل إلى آخر النصف الأخير من الليل. أما لو كان المقصود النصف الأخير فالضمير سوف يعود إلى الليل، فيكون الخبر دالا على جواز إيقاعها في أول الليل كما يجوز إيقاعها في آخر الليل. وأيضا كما قلت يحتمل أن يقال هكذا: عند زوال الليل وهو نصفه الأفضل، لا، عند زوال الليل ونصفه، فتكون كلمة هو زائدة، ونصفه الأفضل. طيب، أو أن نقول لا، عند زوال الليل وهو نصفه وهو الأفضل، فيكون أيضا في المقام كلمة هو ناقصة. فالرواية إنصافا فيها تشويش، وبالتالي يصعب الاستناد لها في مقام الإفتاء والاستدلال، فضلا عن الضعف السند الذي قد عرفت فيها. على أي حال ما مدخول نصف النهار المشكلة، يعني
استعمال عندما يقال نصف النهار يعني من تصفر يعني بين مرض، وكذلك نصف الليل نفس الشيء. أما إذا اعتبر نصف الليل مبتدأ يعني التفسير نصف الليل وهو الأفضل يعني هو له باعتبار أنه ما يقسم الليل نصف.
جميل، خب الكلام وين؟ الكلام لاحظوا هذه نصف الليل سوف تكون بيان لكلمة زوال الليل. فكتب عند زوال الليل، لأن الآن زوال الليل كلمة مبهمة. الآن وهو نصفه، زين، وهو نصفه سوف يكون تفسيرا لزوال الليل، زين، فبالتالي وهو نصفه، زين، إذا راح نقدر وهو الأفضل. طيب، لأن ما عندنا هكذا هي العبارة، عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فراح نقدر وهو نصفه، وهو نصفه سوف تكون تنتهي عند زوال الليل وهو نصفه، فتكون نصفه تفسيرا لكلمة زوال. الآن نجي كلمة أفضل سوف نقدر لها ما هو المحذوف وهو الأفضل.
نعم، يتجه إلى عجل الأفضل،
ما في مشكلة،
لا إلى تفسير الزوال،
لا مانع، لا مانع. وبالنتيجة يعني الرواية على جميع التصورات التي تحتمل فيها سوف تكون مشيرة إلى بيان وقتين لصلاة الليل. الوقت الأول هو وقت المشروعية والجواز، وهو الذي يبتدئ بأول الليل وينتهي بآخر الليل. والوقت الآخر وهو وقت الفضيلة، وهو وقت منتصف الليل. التشويش الموجود كما قلت في المتن منشأه أن الراوي نقل الرواية للمعنى، وبالتالي هي حالها سندان مانع من الاستناد لها، وإن كانت من حيث الدلالة على أكثر المحتملات أو التصورات المذكورة يمكن أن تقرب لمقالة المتن أطال الله في بقاء. علين بعضهم ذكر في المقام هذا المعنى، قال بأن المقصود من أفضل الليل، شيخ اللنكراني، أن المقصود من الأفضل هو أصل الوقت عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فقال أفضل يعني أصل الوقت. المقصود من التقديم والتأخير والإشارة إلى القضاء، فإن فات فأوله وآخره جائز، يعني فإن فات منتصف الليل فيجب عليك أن تقضي، فتكون الرواية عندها أجنبية عن المقام،
بل سوف تكون دالة على مقالة المشهور، لأن التعبير بكلمة أفضل إشارة إلى أصل الوقت، التقديم والتأخير إشارة إلى القضاء، فبالتالي لا ربط لها بمحل أي منتصف الليل عند زوال الليل وهو نصفه. كلمة أفضل إشارة إلى أصل الوقت. أحسنتم. هذا التعبير أنصافا خلاف الظاهر، وذلك لأن التعبير بكلمة أفضل مما يأبى الحمل على أصل الوقت كما لا يخفى، بل الظاهر من الخبر كما ذكرت هو بصدد ذكر أفضل أوقات أداء صلاة الليل وهو المنتصف. إن لم يتمكن من أدائها فيه يمكنه أداؤها في أول الوقت أو في آخر، مما يعني دلالة الخبر على التوسعة، وبالتالي الحمل على ما أفيد في غير محله. الدليل الثالث مما يذكر استدلالا على مقالة ما تمد الله في بقاء ما ذكره المحقق الهمداني أعلى الله في الخلد مقاما من الاستناد للنصوص التي تضمنت جواز تقديم صلاة الليل على منتصف الليل لمن كان معذورا، كما لو خاف الجنابة أو كان مسافرا أو خاف عدم القيام إلى آخره. تقريب المحقق الهمداني لهذه النصوص للدلالة على المدعى يأتي والحمد لله.
يعني ما عندنا نصوص صريحة تبين أنه يجوز الإتيان بصلاة الليل في أول الليل في أول وقت، تتفقون من خلال عدد النوافل.
لا، عندنا بتجينا موثقة سماع إن شاء الله صحيحة محمد بن عيسى، فإن دلالتهما على أن صلاة الليل يبدأ